السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا إله إلا الله محمد رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة بالتعليق والشرح على منظومة عقيدة شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى للشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله. وقد انتهى بنا الكلام إلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى عن الصراط، ثم قال رحمه الله تعالى في فصل في بيان أمور تكون يوم القيامة: والبعث والحوض والميزان قد ذكرت، كذا الصراط على النيران قد نصب، ثم الشفاعة مع أنواعها وردت بها نصوص، وما الإنسان قد كسب، ثم الجنان كذا النيران قد خلقت، من خالف النص نال الذل والعطب. تكلمنا فيما سبق في الدرس الماضي عن قوله في البعث والحوض والميزان وكذا الصراط، وتوقفنا على هذا المقام، ونكمل إن شاء الله تعالى ما انتهينا عنده، ألا وهو ذكر الشفاعة. وقد ذكرنا مرارا بأن عادة أهل السنة وأئمة الدين والملة أنهم يذكرون ما تميز به أهل السنة والجماعة عن غيرهم من أهل البدع في باب الاعتقاد، والإيمان بالشفاعة من هذه الأبواب التي تميز بها أهل السنة عن غيرهم من أهل الضلال والبدع. والشفاعة عند أهل السنة والجماعة تبحث في مسائل الاعتقاد وتبحث في مسائل التوحيد، فإذا بحثوها في مسائل التوحيد وأبوابها فإنهم يقصدون إلى الرد على أهل الضلال من غلاة المتصوفة والقبوريين الذين غلوا في إثبات الشفاعة حتى جعلوها لأوليائهم ولأربابهم ولم يشترطوا لها شرطا، فيردون عليهم ويبينون شروط الشفاعة ويبينون ما يتعلق بالشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية، وأن شفاعة آلهتهم التي يزعمونها منفية. وكما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب النبوات وفي كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة وفي كثير من كتبه، وكذلك في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بوب بابا مستقلا بالشفاعة. وأيضا ينظر لها العلماء رحمهم الله تعالى فيما يتعلق بباب الاعتقاد، وذلك من أجل الرد على المخالفين لهم في بعض أنواعها، وهم الوعيدية المعتزلة والخوارج. فإن المعتزلة والخوارج وهم الوعيدية نفوا أكثر أنواع الشفاعة ولم يثبتوها، وإنما وافقوا أهل السنة وأهل الإسلام في إثبات الشفاعة العظمى، في إثبات الشفاعة العظمى وهي التي تكون لأهل الموقف، فهذه قد أثبتوها وهي لا تخالف أصولهم، وهذا محل اتفاق بينهم وبين أئمة السنة. وإنما أنكروا ما عداها من الشفاعات كالشفاعة، وخصوصا الشفاعة في إخراج أهل التوحيد وأهل القبلة من النار بعد أن دخلوها بسبب ذنوبهم. وهذا راجع إلى مسألة الأسماء والأحكام، لأن أهل الكبائر اختلف أهل القبلة في أسمائهم واختلفوا في أحكامهم، فذهبت الخوارج والمعتزلة إلى خلودهم في نار جهنم، وهذا حملهم على إنكار جميع أحاديث الشفاعة المتواترة في خروج أهل التوحيد من النار. واختلفوا في أسمائهم في الدنيا، فقالت المعتزلة هم في منزلة بين المنزلتين، وقالت الخوارج هم كفار. ومعنى قول المعتزلة في منزلة بين المنزلتين أي أنهم ليسوا مؤمنين وليسوا كافرين. وأهل السنة يقولون في أسمائهم، في أسماء أهل الكبائر، بأنهم مؤمنون بإيمانهم فاسقون بكبائرهم، والعبد يجتمع فيه الإيمان والفسوق، وكذلك النفاق العملي، وكذلك الكفر أو النفاق الأصغر، وكذلك الكفر الأصغر والشرك الأصغر، فيجتمع في قلب الموحد، وهكذا في جميع الأمور. هذا الأصل الذي أصله المعتزلة والخوارج جعلهم ينكرون الشفاعة، وأن أحدا من النار، وأن أحدا لا يخرج من النار بعد إذ دخلها. علماء الاعتقاد الذين صنفوا في التوحيد يتكلمون على المثبتة والمنفية، وعلماء الاعتقاد يتكلمون على المثبتة ويذكرون أنواعها، ما أنواع الشفاعة. قد ذكرت قبل أن الأمة مجمعة على الشفاعة العظمى. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الواسطية ذكر ثلاثة أنواع للشفاعات كما هو معلوم، لا أريد أن أتخوض فيه أكثر من هذا. والحافظ ابن القيم تلميذه ذكر خمسة أنواع من الشفاعات، والعلامة الحافظ ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية، في شرحه المشهور الطحاوية، ذكر ثمانية أنواع، وقبله الذهبي في كتابه إثبات الشفاعة، وهي رسالة صغيرة مطبوعة وإن لم تكن مشهورة، ذكر سبعة أنواع من أنواع الشفاعة. وأما محمد بن الحسين المغربي صاحب البدر التمام في شرح أحاديث بلوغ المرام، وتبعه على هذا أيضا الصنعاني في سبل السلام، فقد أوصلوها إلى 12 نوعا. وهذا راجع إلى ما يتعلق بالتفاصيل في بعض أنواع الشفاعة أو في ثبوت الأحاديث وعدم ثبوتها. والذي جرى عليه شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله في كتابه الشفاعة الذي لم يصنف في الإسلام في بابه مثله، ذهب إلى ما قرره ابن أبي العز، فذكر الأدلة الدالة على الشفاعة، لأن بعض الأنواع قد يكون فيها نوع من الخلاف. ولو ذهبنا نستطرد في ذكر أنواع الشفاعة من هذه الجهة فإنه سيطول بنا الكلام جدا، ولكن المقصود هو الإشارة إلى أن أهل السنة والجماعة يثبتون الشفاعة بأنواعها التي تواترت بها الأحاديث، وعلى الخصوص فإن أكثر ما يناقشونه ويتكلمون فيه هو إخراج أهل التوحيد من نار جهنم بعد أن دخلوها وعذبوا على قدر ذنوبهم. وهذا قد تواترت فيه الأحاديث كما نص عليه غير إمام من الأئمة، مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض شفاعة. فالشفاعة من الأمور التي تواترت بها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ودل عليها كذلك السنة، كما في ودل عليها القرآن أيضا، كما في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فإن العلماء قاطبة لا خلاف بينهم في هذا، على أن المراد بالمقام المحمود الذي يبعثه الله تبارك وتعالى نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام، أنها الشفاعة، فهي المقام المحمود. والشفاعة بعض أنواعها من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لا يشركه فيها أحد من الأمة، وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف، وهي الشفاعة العظمى. فهذه شفاعة من خصائصه صلى الله عليه وسلم، حتى أن الأنبياء كما في الحديث المشهور الذي في الصحيحين حديث أبي هريرة ومن حديث أبي هريرة وغيره يعتذرون من الشفاعة هذه، وهي المقام المحمود الذي يبعثه الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام، وقد تواترت به الأحاديث. ومن ما اختص النبي صلى الله عليه وسلم به في الشفاعة، الشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، فإن أهل الجنة وإن استحقوا دخولها لا يدخلونها إلا بعد شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الناس يجوزون الصراط ويوقفون في قنطرة أو على قنطرة بين الجنة والنار، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وجاء أيضا في الصحيحين في حديث أو في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة بأنه عليه الصلاة والسلام أول من يطرق باب الجنة فيقول له الملك بك أمرت ألا أفتح لغيرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الجنة مع استحقاقهم دخول الجنة في أن يدخلوها. ومن أنواع الشفاعة التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة في من دخل النار، الشفاعة في عمه أبي طالب، أي في تخفيف العذاب عنه، فإن هذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام، كما جاء ذلك في الصحيحين في الحديث في حديث العباس ابن عبد المطلب لما قال له يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فهذه الشفاعة اختص الله تبارك وتعالى بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي بعد ذلك أهم أنواع الشفاعات، وهي الشفاعة في من دخل النار من أهل التوحيد من العصاة الذين لم تدركهم رحمة الله تبارك وتعالى، ولم يدركهم عفوه، ولم يتجاوز الله عنهم بأن يخرجوا من النار بعد أن دخلوها وعذبوا فيها. وهذه الشفاعة لا يختص بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي محنة أهل البدع الوعيدية، فإن الأنبياء يشفعون أيضا في من دخل النار، والملائكة تشفع، والأفراط يشفعون، والصالحون يشفعون، والشهداء يشفعون، كل هذا صحت به الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام. وكثير منها مما أجمع عليه أئمة السنة وقرروه بجمل من النصوص الدالة عليه، ونصوا على أن هذه الشفاعة متواترة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من أنواع الشفاعة أيضا الشفاعة للمؤمنين يوم القيامة بزيادة الثواب ورفع الدرجات، وهي أيضا من الشفاعات العامة التي لا تختص بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والأسباب التي تجلب الشفاعة كثيرة جدا، ومنها أيضا من الأنواع الشفاعة لمن استحق النار ألا يدخلها، هذا مما يقرره أهل السنة ويجمعون عليه. وهناك أنواع أخرى تطلب في هذه المضان التي ذكرتها لكم، كتاب الذهبي وكتاب ابن أبي العز وكلام شيخ الإسلام المنثور في كتبه رحمه الله تعالى. هنا يقول ثم الشفاعة، وفاتنا أن نذكر معنى الشفاعة، فإنها مأخوذة من الشفع الذي هو ضد الوتر أو الوتر، وهو ضم الشيء إلى الشيء، يعني العدد الزوجي كاثنين وأربعة وستة وثمانية إلى آخره، لأن الشافع يضم صوته إلى المشفوع له حتى يتجاوز عنه. هذا حقيقتها. وشرطها أن يأذن الله للشافع وأن يرضى عن المشفوع، كما قال جل وعلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وكما قال جل وعلا: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فالشفاعة لا تكون إلا بهذين الشرطين، والمرضي عنه هم أهل التوحيد، وإن كانت عندهم أنواع من الذنوب والمعاصي وكبائرها، فإن الله قد جعل هذه الشفاعة من خصائص هذه الأمة، أو وبعضها من خصائص، أو جعلها جعل بعضها من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم سلفا. وقول الناظم رحمه الله تعالى: ثم الشفاعة، أي أن أهل السنة يؤمنون بما دلت عليه النصوص من إثبات الشفاعة مع أنواعها، أي جميع أنواعها، الشفاعة الكبرى وجميع الأنواع التي مر بعضها وردت، أي جاءت بها نصوص من الكتاب والسنة، وأكدها أيضا إجماع سلف الأمة، ولم يعتبروا بمخالفة أهل الأهواء والبدع، فإن أهل السنة المتقرر عندهم أنهم لا يلتفتون إلى مخالفة أهل البدع، إلى مخالفة أهل البدع لهم في إجماعهم، لا في المسائل العلمية التي يعبر عنها بالعلمية أو بالأصلية أو بالكلامية، وهي مسائل الاعتقاد، كما لا يلتفتون إليهم في مسائل الأحكام، كما تعرفون في ما حصل ما بين معاذة العدوية رضي الله عنها وعائشة، لما قالت لها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها: أحرورية أنت؟ ثم ذكرت لها أنهن كنا يصيبهن ذلك ويؤمرن بقضاء الصوم ولا يؤمرن بقضاء الصلاة. فلم تعتبر عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها خلاف الخوارج ولا مخالفتهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الناظم رحمه الله تعالى ذكر أمرا آخر من الأمور المتعلقة بالآخرة وما يكون في يوم القيامة وهو آخرها، فقال: ثم الجنان كذا النيران قد خلقت، من خالف النص نال الذل والعطب. من الأصول التي تميز بها أهل السنة والجماعة أتباع الأنبياء والرسل أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أنهم يؤمنون ويوقنون ويدينون ويعتقدون بإجماعهم على أن الله قد خلق الجنة وخلق النار، وهم بذلك يخالفون المعتزلة الذين يقولون بأن القول بخلق الجنة والنار نوع من العبث، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فقد ضربوا بهذه النصوص، أي بنصوص الكتاب والسنة الواردة في إثبات خلق الجنة والنار ووجودهما، رموها وراءهم ظهرية ولم يرفعوا بها رأسا، وحكموا عقولهم الفاسدة، وقالوا بأن القول بخلق الجنة والنار نوع من العبث، ثم قاسوا أفعال الرب تبارك وتعالى، وذلك سبب فسادهم وفساد اعتقادهم، قاسوا أفعال الرب تبارك وتعالى الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون على ما يدركونه من هذه المخلوقات، وهذا سبب ضلال جميع الطوائف التي نحت منح التعطيل وجنحت إلى قول الباطنية وحكمت العقول، وأن هذا إنما هو نوع من التخيل، أنهم يبدأون بالتشبيه، فقالوا وتعالى الله عن قولهم علوا كبيرا كما قلت لكم ضاربين بالنصوص وراءهم ظهرية، قالوا: إننا لو قلنا بخلق الجنة والنار وبوجودهما فإننا سنكون قد قضينا على أفعال الرب جل وعلا بالعبث، لأننا نقول إنه لو ابتنى رجل أو ملكا، لو ابتنى ملك دارا عظيمة وجعل فيها مأدبة عظيمة وجعل فيها ما جعل، ثم بعد ذلك منع رعيته من دخولها ومنع أتباعه من دخولها، لحكم عليه العقلاء بأنه عابث. هذا ما يصرحون به في كتبهم، انظروها وتجدونها، وهذا من ضلالهم وتمحلهم في الباطل وجلدهم فيه. والله جل جلاله قد قال في كتابه الكريم فيما يتعلق بالنار: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي أعدت التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. هذه في سورة البقرة. وفي سورة آل عمران ذكر الجنة فقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. والمعد بإجماع العرب الفصحاء الذين لم تتلوث لغتهم أن المعد في اللغة لا يكون إلا حاضرا موجودا. ومن زعم أن المعد بمعنى يعد فإنه قد أتى باطلا وتقول على العرب ما لم يقولوه، حتى ولو كان ذلك من قبيل قولهم بأنه ضرب من المجاز، إن هذا لا يقبله عاقل على الإطلاق. وأيضا مما يدل على هذا أن الله جل وعلا قال: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم، وهذه اللام الداخلة على الضمير لام الجر هذه لام التمليك، يعني أن الله جل وعلا وعدهم بتمليكهم هذه الجنان. والنظر الصحيح الذي يقتضيه الخطاب العربي أن فاقد الشيء لا يعطيه، فلو كانت هذه الجنة وهذه النار غير موجودة ثم يقول الله بأنها لهم لكان قد ملكهم تبارك وتعالى ما لا يملك. وهذا محض افتراء الباطل على الرب جل جلاله. الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا في هذا الباب، حتى قال صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، كما في الصحيحين. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء. وكذلك أنه عليه الصلاة والسلام لما صلى صلاة الكسوف فدنا حتى يعني رأى الجنة ورأى النار، وأخبرهم بما رأى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا من جملة أحاديث كثيرة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، فقالت امرأة: يا رسول الله وماذا؟ قال: إن كنا تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. والحديث في الصحيحين، في صحيح الإمام البخاري ومسلم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. وكذلك جاء في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة أنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمعنا وجبة فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر أرسل في جهنم منذ 70 خريفا الآن انتهى إلى قعره. وهذا من جملة أحاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، وهذه من جملة أحاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها ما يشتد بوروده من طرق أخرى. فالمعتزلة ضلوا في هذا الباب، ولذلك عرض بهم الشيخ فقال ثم الجنان، لأنها جنان كما جاء في حديث أبي موسى، في حديث أبي موسى جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه. كذلك ليلة الإسراء والمعراج رأى النبي عليه الصلاة والسلام تلك الجنان وتلك النيران، ورأى من يعذبون ومن ينعمون، وأخبر بأنه سمع خشف نعال بلال، وأخبر بأنه رأى حورية عند قصر كما في الصحيحين، فقيل لمن هذا؟ قال لعمر، قيل لعمر، قال فتذكرت غيرتك فانصرفت، فولى عمر وهو يبكي ويقول يعني أمي عليك أغار يا رسول الله. وكذلك حديث أم سليم، هذا كثير كثير في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لو جلس الإنسان يستحضر ما في ذهنه منها لكان كثيرا جدا، فضلا عن أن ينظر في كتب السنة وكتب الأحاديث والكتب المدونة في باب الاعتقاد، فإن هذا كثير جدا عنه عليه الصلاة والسلام. وتسميتها بالجنان جاء في حديث حنظلة أنه قال إنها جنان، وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى، أو بهذا المعنى. كذا النيران، وهذه النيران، فالجنان درجات والنيران دركات. قال الشيخ رحمه الله قد خلقت، وهذا قد هنا حرف تحقيق يراد به التوكيد. من خالف النص وهم المعتزلة الضلال نال الذل والعطب، فلا يناله بسبب مخالفته لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم إلا الذل والهوان، كما قال صلى الله عليه وسلم وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، والعطب وهو الهلاك، فإنه عياذا بالله يكون من الهالكين، نسأل الله العافية والسلامة. وبهذا القدر إن شاء الله تعالى سنكتفي، ونسأل الله جل جلاله التوفيق والسداد والهدى والرشاد للجميع، ونعوذ إن شاء الله في دروس قادمة، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
لا إله إلا الله، اللهم صل على يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم وإليكم، الشفاعة، ما حكم الشفاعة في أمور الدنيا قصد الحصول على وظيفة، مثلا في دفع رشوة للإعفاء من الخدمة الوطنية، لأنها هنا عندنا فيها منكرات كثيرة كحرق اللحية والكلام الفاحش حتى سب الله عز وجل. لعلك تتصل بالشيخ ربيع أو بالإفتاء أو بالشيخ عبيد، وفقني الله وإياك. يقول أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفيكم، جزاك الله خير الجزاء، ما هو ضابط هجران من يلقي السلام على التكفيريين وجزاكم الله خيرا؟ إن صحوا وذكره بالله تبارك وتعالى، وأن هؤلاء قوم قد استطار شرهم، وويم الله إن أفعال الخوارج اليوم أشين وأقبح وأرذل من أفعال الخوارج المتقدمين، وأضل وأقبح من كل وجه، نسأل الله العافية. وكذلك ضررهم على أهل الإسلام، بل تجاوز ضررهم على غير أهل الإسلام، فصاروا معول هدم وصد عن سبيل الله تبارك وتعالى، وسلطوا أعداء الله وأعداء رسله عليهم الصلاة والسلام على أهل الإسلام.
وهنا أتوجه بنصيحة وهو أنني أعجب على أو لكثير من إخواننا من طلاب العلم وفقهم الله حيثما كانوا بأنهم إذا صدرت فتوى في أحد المخالفين وممن غير وبدل وأتى بالمنكر يذهبون ويتلمسون سؤال غيره من المشايخ أو سؤال طلاب العلم، هل نأخذ بفتوى العالم الفلاني؟ وهذا سوء أدب مع العلم ومع أهله. فما دام أن هذا العالم تكلم بالحجة والبرهان وبالدليل والبيان وبما لا يخفى على الموافق والمخالف، فعلام يتضعضع الإنسان ويتردد ويتلجلج ويحصل له التنكص وكأنه لم يعرف هذه الدعوة ولا هذا المنهج. فعلى كل حال أقول للإخوة الذين وفقنا الله وإياهم حيثما كانوا يسألون عن فلان أو فلان من الناس أن العالم الفلاني قد حذر منه، فإنهم الواجب عليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى في هذا الأمر، وأن يتقوا الله في أنفسهم، وأن يتقوا الله جل وعلا في علمائهم. فإن الذين دينوا الله تبارك وتعالى به أن هؤلاء العلماء من أمثال الشيخ ربيع حفظه الله، من أمثال الشيخ عبيد، ومن أمثال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، ومن إخوانهم من المشايخ والعلماء، لا يشهد عليهم أئمة السنة وأهل الدين، أهل السنة وأهل الدين والصلاح، إلا أنهم يتكلمون بالحجة والبيان والبرهان، ولا يتكلمون من قبل الجهل وعدم تصور الأشياء على حقيقتها أو من منطلق الهوى. فإذا كان العالم قد تكلم وعنده الحجة وعنده البيان وعنده البرهان، فإنه يؤخذ بقوله. هذا من الواجب، هذا من الواجب الشرعي، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ومفهوم المخالفة من هذا النص والذي عليه جميع أهل العلم والسنة أن من جاء من العدول بالخبر والحق فإنه يجب قبوله، يجب قبوله. هذا ما دل عليه هذا النص وما دل عليه نظائره من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: عندنا منزل ورثناه من الوالد رحمه الله، وأخي يريد أخذ المنزل ولكن ليس عنده المال، فطلب منا أن نكتب له عقدا بالبيع لكي يدفعه للبنك ويعطينا نصيبنا من الإرث، فهل هذا جائز؟ لا يزال السؤال هذا غير واضح بالنسبة لي، فإنني أخشى أن يكون فيه نوع من الحيلة، بمعنى أنهم يكتبون بيعا صوريا ليتحايلوا به على الوصول إلى هذا المال أو وصول أخيهم إلى هذا المال الذي في البنك. ويكون فيه شيء من المخالفات. أنا أرجو من السائل، لأن هذه المرة الثانية التي يضع فيها السؤال، أن يضع السؤال مفصلا تفصيلا في صورة هذا الأمر، هل فعلا سيكون هناك تنازل، هل فعلا سيكون هناك بيع، أم مجرد كتابة حبر على ورق لأجل أن يصل إلى هذا المال الذي في البنك وما شابه ذلك. فإن باب الحيل باب واسع شاسع. يقول: أحسن الله إليكم وإليكم، أريد السؤال عن حكم الدراسة في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة وجامعة المعرفة العلمية العالمية. عفوا، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وأنا لا أعرف لا هذه ولا هذه، وإني والله أهيب بإخواني أكثر من مرات وغير حانث
غير حانث في ذلك أنني أميل إلى أن الإخوة وفقهم الله الذين يكتبون أسماء بلدهم، وأنا أعرف أن فيها من أهل العلم والفضل من يكفي في الجواب على مسائلهم، أنهم يكتفون ويرجعون إلى العلماء عندهم. لا مانع أن يسألوا غيرهم، لكن ما دام عندهم علماء ويستطيعون أن يصلوا إليهم، وهم في نفس الوقت ندين الله عز وجل بأنهم في المكانة العلية في العلم، فإنهم يرجعون إلى هؤلاء العلماء وهؤلاء المشايخ. أنا أجدني لا أقوى على أكثر من هذا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن كان بقي شيء من الأسئلة يرجع لدرس قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.